قبل الكلام في شرح كتاب الواسطية وهو موضوع هذا اللقاء، أقدم مقدمات. المقدمة الأولى: العقيدة ودروسها ومسائلها وما يتعلق بها هي من الدين الذي يشمله معرفة الحلال والحرام والآداب والأخلاق وما يتعلق بمسائل العقيدة. والرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذه المسائل الدين، كما في حديث جبريل الطويل لما سأله جبريل في صورة الرجل الأعرابي الذي لا يرى عليه أثر السفر، سأله عن الإيمان وسأله عن الإسلام وسأله عن الإحسان، في كل ذلك يسأله ويصدقه ويقول صدقت، ثم قام وأدبر فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل آنفا؟ من السائل آنفا؟ إنه جبريل أتاكم ليعلمكم أمور دينكم. وستجدون أن مسائل الإيمان هي أول مسائل يبدأ بها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الواسطية، وعليه فإن ما جرى عليه السلف رضوان الله عليهم أنهم يسمون ذلك كله هو الدين، وتارة يسمونه السنة وتارة يسمونه السنة، فيذكرون من مسائل الدين ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالأحكام كما في كتاب السنة للمروزي. إذن لا يوجد عندنا في الشريعة الإسلامية عند السلف شيء اسمه عقيدة وشيء اسمه فقه، كلها هذه مسائل الدين وأمور الدين. المقدمة الثانية، طبعا المقدمة الأولى يفهم منها أنه لا يوجد تقسيم للدين فروع وأصول، كل دين، كل هذه المسائل هي من أمور الدين. المقدمة الثانية أن مسائل العقيدة ليست محصورة، إنما يذكر العالم من المسائل المتعلقة بهذا الباب ما يخالف فيه أهل البدع أهل السنة. لذلك تجدونهم يذكرون مسائل من الفقه ويدخلونها في العقيدة، طبعا من الفقه بحسب الاصطلاح المتأخر، فمثلا تجدهم يذكرون في العقيدة مسائل المسح على الخفين وهي من مسائل الفقه. ليش ذكروها؟ لأن من أهل البدع من خالف أهل السنة فيها وجعلها شعار له. سيمر معنا في كتاب شرح السنة للمزني أنه ذكر مسألة قصر الصلاة في السفر وهي من مسائل الفقه. لما يذكرها الإمام في العقيدة؟ أقول يذكرها في العقيدة لأن العقيدة من الدين فهي تشمل كل أمور الدين، وهو ينص في هذا الباب على ما خالف فيه أهل البدع أهل السنة. ولذلك لا تجدون مسائل العقيدة في كتب العقيدة متحدة، قد تجدون كتاب يذكر مثلا 20 مسألة، كتاب آخر يذكر 50 مسألة، كتاب آخر يذكر 20 مسألة وتوسع في مسألتين أو في 3. لما؟ لأن العالم يذكر في هذه الكتب ما تدعو الحاجة إلى ذكره لبيان مخالفة أهل السنة لأهل البدع. لو الآن واحد من أهل العلم يريد أن يكتب عقيدة لأهل السنة سيدرج فيها مسألة الديمقراطية وحكمها، ومسألة الليبرالية وحكمها، ومسألة العلمانية وحكمها، وسيذكر مسألة الأحزاب والجماعات، وسيطيل الكلام في قضايا الخروج على ولاة الأمر، وهو في هذا لم يخرج عن سنن أهل السنة والجماعة فيما يريدونه في كتب العقيدة. ولذلك تجدون بعض متون كتب العقيدة، هذا المتن تميز بأنه بسط هذه المسألة، وهذا المتن تميز بأنه بسط تلك المسألة، وهذا المتن جاء بهذه الصياغة يختلف عن هذه الصياغة، وفيه أشياء ليست هنا. ليش؟ نقول لأنه مسائل العقيدة من الدين، وإنما ينبه العالم فيها على ما يخالف فيه أهل البدعة أهل السنة، فلا يطلب أنه نحصر مسائل العقيدة لأنه هي الدين، من الدين، كل الدين. لو جاء اليوم واحد يخالف، ممكن ينص اليوم على القرآنيين وبدعهم وما يتعلق بهم ويدخل ضمن العقيدة، لأنه هذا مذهب اشتهر وانتشر. إذن المقدمة الثانية أن مسائل العقيدة ليست محصورة، وإنما ينبه العالم فيها إلى ما يحتاج إلى ذكره لبيان مباينة أهل السنة لأهل البدعة، ويراعي فيها التنصيص على ما حصل فيه الخلاف. الآخر فالآخر، الآخر فالآخر. المسألة الثانية، مسائل العقيدة ليس باللازم أن يكون كل عوام المسلمين يعرفونها، إنما ينبغي أن يعرفوا الأصل، وهو تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه نقطة مهمة، يعني لا نقول مثلا عن الإنسان من المسلمين مدام يجهل بعض مسائل من العقيدة أنه أنت ما عندك عقيدة، نقول لا، الأصل أن يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التي هي حق الله على العبيد، كما في حديث معاذ بن جبل، كما في حديث معاذ بن جبل قال: أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال: لا يا رسول الله. قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فقال: أتدري ما حق العبيد على الله؟ قال: لا يا رسول الله. قال: حق العبيد على الله إنهم فعلوا ذلك أدخلهم الجنة. وهنا يأتيك ميزة كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب المسمى كتاب التوحيد، الذي بناه على بيان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يناقضها. فإن الأبواب إذا استعرضتها في هذا الكتاب من أوله إلى آخره في بيان هذه المسائل التي يحتاجها كل مسلم، هذه ميزة هذا الكتاب، أنه يذكر مسائل التوحيد والعقيدة التي يتحقق بها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي المسائل التي يحتاجها كل مسلم في حياته اليومية من أجل تحقيق هذا المعنى. واضح؟ المقدمة الرابعة، المقدمة الرابعة، ليس عند أهل السنة والجماعة حينما يتكلمون في العقيدة شيء اسمه وجوب النظر أو النظر الواجب، هذا ما هو موجود عند أهل السنة والجماعة. ودليلهم على ذلك قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل أول واجب على المكلف هو النظر، لأنه يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلم يذكر وجوب النظر، إنما ذكر وجوب تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واضح؟ فما يذكر في متون الأشاعرة والمتكلمين في العقيدة ويجعلونه أول مسألة وهي أول واجب على المكلف هو النظر، فنقول هذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، ليس من مذهب أهل السنة والجماعة. الواجب على كل مسلم وعلى كل مكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما نص على ذلك أبو المظفر السمعاني رحمه الله في كتابه الانتصار للسنة، ونقل عنه الأصفهاني هذا الكلام في كتابه الحجة، نقل هذا الكلام عن أبي المظفر السمعاني واستدلاله بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، قال فيه دلالة على أنه ليس أول واجب على المكلف هو النظر، إنما أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقدمة التالية، المقدمة التالية، مسائل العقيدة، مسائل العقيدة ما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه يجب على المسلم أن ينتبه لها وأن يراعيها، وتحقيق معنى الشهادة هذا من أهم الأمور التي على المسلم أن يراعيها. لكن هناك مسائل في العقيدة قد تكون غامضة، قد تكون غامضة وفيقع فيها اجتهاد، فيقع فيها اجتهاد ويتفاوت الناس في ذلك في العلم بها، فيطبق عليها القاعدة الشرعية فيما يتعلق بأمور الاجتهاد. بمعنى أريد أن أصل إلى بمعنى أنه ليست كل مسألة من مسائل العقيدة، ليست كل مسألة من مسائل العقيدة المخالف فيها يكفر، بل قد يعذر، قد يعذر فيها، وأبواب العقيدة مختلفة، والأصل في ذلك القاعدة المضطردة في باب التكفير أنه لا يكفر المعين إلا بعد قيام الحجة، بأن يتحقق الإنسان من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وهذا مضطرد. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان يتباحث ويتناظر مع الجهمية كان يقول لهم أنتم عندي لستم بكفار، مع أن الأقوال التي تقولونها كفر. ليش؟ لأنه لم يتبين من خلال كلامه معهم أن الحجة قامت عليهم، وأنه وتبين له أن هناك مانع من موانع التكفير قائمة. قالوا بينما لو أنا اعتقدت اعتقادكم لكفرت. إذن مسائل العقيدة ليست على درجة واحدة، ويطبق فيها قاعدة وجوب التحقق من قيام الحجة عند تكفير المعين. فلا يجي واحد يقول هذه مسألة من مسائل العقيدة وأنت خالفت فيها فأنت كافر، نقول لا هذا غير وارد، وإنما تطبق فيه القاعدة المعلومة المضطردة في مسائل الاعتقاد أنه لا بد من قيام من تحقق قيام الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. واضح؟ مقدمة أخرى وهي تابعة للأولى، أقول لو أردنا اليوم أن نكتب عن مسائل العقيدة لعل أهم المسائل التي نذكرها ما يتعلق بالشيعة وما يتعلق بمسائل الخروج وبالمسائل الحادثة اليوم، ولذلك طلبة العلم المتخصصين عليهم أن ينتبهوا لهذه المسائل ويشيعوا بين الناس مذاهب أهل السنة فيها، فيبينوا ما يتعلق بالشيعة وبدعهم وضلالهم وانحرافهم وما يخططون فيه وما يخططون به من مكر على أمة الإسلام، وكذا ما يتعلق بمسائل العلمانية، وكذا ما يتعلق بمسائل الليبرالية، وكذا بما يتعلق بمسائل الأحزاب والجماعات. مقدمة أخرى، كتابنا الذي سندرسه هو الواسطية، سمي بالواسطية لأن قاضي، لأن قاضيا من واسط أتى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وطلب منه أن يكتب له عقيدة، طلب منه أن يكتب له عقيدة يرجع إليها. فكتب ابن تيمية رحمه الله هذه العقيدة في جلسة بعد العصر، كتبها في جلسة بعد العصر هذه العقيدة. ثم حدثت لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك المحنة التي امتحن فيها في مسائل من مسائل الاعتقاد في باب الأسماء والصفات وغيرها، فطلب إحضار هذا المتن وقال أنا أمهل 3 سنوات من يأتي بخلاف ما ذكرته في هذا المتن عن أحد من السلف، اللي هو هذا المتن، واشتهر باسم الواسطية، وبعض الناس يسميه الوسطية. يقول لأن شيخ الإسلام ابن تيمية وصف فيه أهل السنة والجماعة ومذهبهم واعتقادهم بأنهم وسط، وتكرر هذا في أول الكتاب وفي آخره، فقال هذه العقيدة الوسطية التي تمثل أهل السنة والجماعة. وشيخ الإسلام في هذا الكتاب اهتم بالمسائل التي كثر الكلام عليها في عصره، بالمسألة التي كثر الكلام عليها في عصره، وأهمها مسألة الأسماء والصفات، ولذلك توسع فيها، ما تلاقوا في أي متن توسع زي ما في هذا المتن الذي كتبه رحمه الله في العقيدة. وهذا بسبب ما ذكرناه لكم في المقدمات أن كتب العقيدة إنما تنص وتتوسع في المسائل التي كثر فيها خلاف أو التي حدث فيها خلاف أهل السنة لأهل، خلاف أهل البدعة لأهل السنة. ومؤلف هذا المتن هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، توفي 728 هجرية عن عمر 63 سنة رحمه الله. فتح الله عليه في علوم السلف وفهم مقالاتهم وفهم كلامهم، وفهم كلامهم وما يحدث بينهم، ورزقه الله فهما ورزقه الله علما، فصار يتكلم في هذه العلوم ويأتي بمقالات السلف وينصرها ويستدل لها من الكتاب ومن السنة ومن إجماع الأمة، ويقرر المسائل في وقت كاد أن يغلب أهل الكلام والفلسفة على علوم الشريعة، في وقت انتشرت فيه مذاهب الوجودية الحلولية ومذاهب الأشاعرة والمتكلمين والمعتزلة، فوقف رحمه الله في وجه ذلك وقفة قوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. فألف كتبا كثيرة في هذا الباب، ألف درء تناقض العقل والنقل في نقد أصول المعتزلة والأشاعر المتعلقة بتقديم العقل على النص، ألف منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، ألف في بيان ما يتعلق بالصوفية وأحوالهم، وكتب العديد من الرسائل والكتب والفتاوى التي انتشرت في حياته وبعد مماته رحمه الله. ويكفيه فضلا أن من تلامذته ابن قيم الجوزية، فإن مما يدل على فضل العالم كتبه وتلامذته، من تلامذته ابن قيم الجوزية وابن مفلح، في آخرين من أهل العلم الكبار، لكن أشهر من عرف منهم هؤلاء. أشهر من عرف منهم هؤلاء: ابن كثير المفسر من تلامذته، ابن رجب المحدث من تلامذته، الذهبي المؤرخ من تلامذته. فهذا مما يدل على فضل الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. وسميت هذه العائلة بعائلة تيمية نسبة إلى جدتهم، وكانت أمها حامل بها وولدت بها في تيماء، فسماها أبوها تيمية نسبة إلى تيماء، واشتهرت هذه الجدة ونسبت العائلة إليها. وابن تيمية من عائلة علم، فأبوه عبد الحليم كان عالما في المذهب، وجده عبد السلام كان من مجتهدي المذهب الحنبلي، كان من مجتهدي المذهب الحنبلي رحمهم الله. من يتبرع يكون قارئ يقرأ لنا؟ طيب الحمد لله. طيب نبدأ الآن في قراءة المتن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حسنا،
أقول لن أشرح هذه المقدمة وأسوتي في ذلك الشوكاني، فإنه في كتابه تحفة الذاكرين في شرح كتاب الحصن الحصين لابن الجزري قال: تكرر من العلماء شرح هذه الخطبة والمقدمات ونحوها، والكلام فيها مكرور فلن نشرحها. لكن فقط أنبه على مسألة، أقول شيخ الإسلام ابن تيمية عدل عن خطبة الحاجة، وذلك فيه بيان أنه لا يجب في كل مقام أن تذكر خطبة الحاجة، فلو تركت أحيانا لكان في ذلك مصلحة بيان أنها غير واجبة وأنها سنة مستحبة فقط. ولذلك أهل العلم تجدون منهم من يقدم خطبة الحاجة ومنهم من لا يقدم خطبة الحاجة، كما ترون في هذا المتن، كما ترون في هذا المتن. بل هناك من أهل العلم من لم يذكر خطبة واكتفى فقط ببسم الله الرحمن الرحيم. من أشهر من فعل ذلك؟ الإمام البخاري. الإمام البخاري أشهر من فعل ذلك، الإمام البخاري. طيب من أشهر من لم يذكر خطبة الحاجة أيضا من العلماء؟ مسلم. الإمام مسلم كمان ما ذكر خطبة الحاجة، صح ولا لا؟ قبل الإمام محمد عبد الوهاب وقبل غير الإمام مسلم. أيوة اقرأ.
أما بعد، هذا اعتقاد الفرقة الناجيه المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة.
لحظة، قوله هذا اعتقاد، الاعتقاد من عقد القلب، ولذلك يعرفه بعض أهل العلم بأنه القول الجازم في القلب. تقول عقيدتي كذا، أي الذي أقوله جازما به هو كذا. وشاع عند العوام اليوم أنهم يذكرون كلمة أعتقد وما أعتقد بمعنى أظن، بمعنى أظن. وإلا في الأصل العقيدة والاعتقاد هو القول الجازم في القلب، القول الجازم في القلب. فقوله هذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية، قوله هذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية، أي هذا القول الذي يجزم به أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية في ما ينبغي أن يكون في قلب كل واحد منهم، ما ينبغي أن يكون في قلب كل واحد منهم. قوله الفرقة الناجية المنصورة، أقول هذا أخذه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق منصورة لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله. ولم يفرق شيخ الإسلام بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كما فرق بعض الناس، وهذا الصحيح عدم التفريق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وتلقيبها بأنها فرقة ناجية، تلقيبها بأنها فرقة ناجية بيانه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت النصارى، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة. وفي رواية قال: الجماعة. فهي فرقة ناجية، أي من الوعيد المذكور في هذا الحديث من كونه كلها في النار إلا واحدة، أي ناجية من الوعيد المذكور في هذا الحديث من كونها كلها في النار إلا واحدة. وانتبهوا لكلمة الوعيد المذكور، إيش يعني وعيد مذكور؟ أقول يعني أن هذا الأمر من نصوص الوعيد، والقاعدة في نصوص الوعيد أن أصحاب هذا الفعل إذا لم يكن شرك فهم في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، فكلها في النار، هذا من نصوص الوعيد. وأصحابه إن لم يكن عملهم شركا في مشيئة الله، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله كلها في النار هذا من الوعيد الذي نطبق فيه هذه القاعدة. فكل من خالف معتقد أهل السنة والجماعة لا نقول أنه كافر في النار، إنما نقول هو معرض للنصوص الوعيد، ما لم يكن القول الذي هو معرض للوعيد، ما لم يكن القول الذي قاله إيش؟ شرك، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا معنى الفرقة الناجية. المنصورة، ما معنى المنصورة؟ أقول قال العلماء إن أهل السنة والجماعة فرقة ناجية منصورة. كيف منصورة؟ ونحن نرى الإسلام في المسلمين في أماكن ضعفاء ومغلوبون وإلى آخره، نقول هم منصورون في حال ضعفهم بالحجة والبرهان، وفي حال قوتهم بالسيف والسنة. فأهل السنة والجماعة منصورون، لا يستطيع صاحب ضلالة أو بدعة أن يغلبهم بحجة أو برهان، حتى ولو كانوا ضعفاء، حتى ولو كانوا ضعفاء، لأن حجتهم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ويحتجون بالإجماع والقياس، هذه حجتهم. من يستطيع أن يرد كلام الله وكلام الرسول إذا كان من المحكمات البينات؟ ما حد يستطيع إذا كان مسلم، إذا كان مسلم على أصل صحيح من السنة واتباعه، إنما يخالف هذه أهل البدع والأهواء. فهم منصورون في حال ضعفهم بالحجة والبرهان، وفي حال قوتهم بالسيف والسنان. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله، لا يضرها من خذلها، وهي طائفة منصورة على هذا الوصف الذي ذكرناه لكم. قوله إلى قيام الساعة، أقول جاء هذا في رواية، وجاء في رواية إلى أن يأتي أمر الله، وجاء ما يفسر ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن عيسى بن مريم في آخر الزمان لما ينزل ويقتل الدجال ويخرج يأجوج ومأجوج ويميتهم الله سبحانه وتعالى بأن يرسل عليهم ديدان النغف تأكل في رقابهم حتى يموتوا، ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض حتى تصير الأرض زلقة، ثم تخرج الأرض خيراتها حتى تكفي الرمان الفئام من الناس، خلاص، فيبقى عيسى ومن معه من المؤمنين، ثم يموت عيسى ويبقى شيئا من المؤمنين، ثم يبعث الله ريحا خفيفة تقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. فقوله إلى قيام الساعة يعني إلى قريب قيام الساعة، كما فسرته الأحاديث الواردة، أو كما فسره الحديث الوارد في هذا المعنى، أي إلى قريب قيام الساعة، بمعنى في الوقت الذي يبعث الله عز وجل فيه تلك الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فتقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية حتى قريب قيام الساعة، يعني إلى ذاك الوقت حيث يقبض الله أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق. قوله أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة أي هم الذين شعارهم لزوم السنة ولزوم الجماعة، لزوم السنة ولزوم الجماعة، كما في الحديث السابق قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي، فهذه السنة وهذه الجماعة، يلزم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما جرى عليه السلف الصالح، ويلزم ما عليه جماعة أهل السنة. والجماعة تطلق بمعاني في الأحاديث، تأتي كلمة الجماعة بمعاني، تأتي كلمة الجماعة بمعنى ما عليه الرسول وأصحابه وأهل السنة من تبعهم بإحسان، وهنا الجماعة بالمعنى الاعتقادي الديني، وتطلق الجماعة بمعنى الطائفة من المسلمين يسمعون ويطيعون لولي أمرهم، فهو أميرهم وهم جماعته، وهذه الجماعة بالمعنى الثاني هي التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم في التحذير من الخروج عن جماعة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وهي التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، التي قال فيها أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وهي التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة ابن اليماني لما ذكر ما سيكون في الأمة، قال حذيفة أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر حتى جاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، فقال حذيفة فهل بعد هذا الشر خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم على دخن، قال وما دخنه يا رسول الله؟ قال أقوام يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فقال حذيفة فهل بعد هذا الخير يعني الذي على دخن شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها، قال صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه الجماعة الثانية. إذن المفهوم الثاني للجماعة، الجماعة بمعنى طائفة من المسلمين ولهم ولي أمر يسمعون له ويطيعون له، هذه الجماعة بالمعنى الثاني. إذن الجماعة بالمعنى الأول بمعنى لزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، اللي هي الجماعة بالمعنى إيش؟ الديني الاعتقادي. ها؟ الاسم الثاني الجماعة بمعنى جماعة المسلمين لهم ولي أمر يسمعون له ويطيعون. المعنى الثالث الجماعة بمعنى الحزب، الجماعة بمعنى الحزب، وهذا معنى مذموم لما يسببه من الاختلاف والفرقة بين المسلمين. هنا أهل السنة والجماعة المراد بالجماعة المعنى الأول، المراد بالجماعة المعنى الأول. نعم.
وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
حسب. أقول انظروا، هذه الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية هي التي وردت في معنى الإيمان في حديث جبريل. وشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أجمل فصل المقاطع التالية سيشرح فيها شيخ الإسلام ابن تيمية معنى الإيمان بالله وما يدخل فيه، ثم بعد ذلك يشرح معنى الإيمان بالملائكة، ثم معنى الإيمان بالرسل، ثم معنى الإيمان بالكتب، ثم معنى الإيمان بالقدر. سيشرح هذا قطعة وراء مسألة وراء مسألة. انظروا ماذا يقول بعد ذلك.
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسلهم صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النفس والعين، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه صراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
كما ترون شيخ الإسلام الآن بيفسر معنى الإيمان بالله. ما معنى أن تؤمن بالله؟ قال ما معنى أن تؤمن بالله؟ أن تؤمن بالله أن تصدق به وأن تعرفه وتعظمه، هذا معنى الإيمان بالله، أن تصدق به وأن تعرفه وأن تعظمه. خلاص، هذا هو الإيمان بالله. هذه الأمور الثلاثة التصديق والمعرفة والتعظيم تحتها جملة من المسائل. أهم هذه الجملة من المسائل مسألة هي التي كثر الصراع فيها في عصره وزمنه فبسطها. ما هي هذه المسألة؟ مسألة إثبات أسماء الله وصفاته، مثلا إثبات أسماء الله وصفاته. ليش؟ لأنه رحمه الله رأى كثير ممن ينتسب إلى العلم في زمنه وقبله ومن قبله لا يثبتون أسماء الله وصفاته، يحرفونها، ينفونها، يعطلونها، يتأولونها، يصنعون أمور. فبسط الكلام في تقرير هذه القضية، فذكر عدة أمور، فقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الجملة حدد عدة أمور. الأمر الأول، حدد قاعدة عامة في أن أسماء الله وصفاته توقيفية، ليس لك ولا لي ولا لغيرنا أن يأتي بأسماء من عند نفسه، فلا يسمى الله ولا يوصف الله إلا بما جاء في الكتاب وفي السنة. لذلك قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه تمثل القاعدة الأولى في هذا الباب، أن أسماء الله وصفاته توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يصف الله أو أن يسمي الله باسم لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن أسماء الله وصفاته توقيفية، خلاص، هذا القاعدة الأولى، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أنه تثبت هذه الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فليست القضية فقط إثبات أسماء وصفات، لا، تثبت هذه الأسماء والصفات بالتوقيف. اثنين، تثبت من غير تحريف. ما معنى التحريف؟ قال العلماء: التحريف من الميل، وهو إما أن يكون تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا. التحريف اللفظي مثل إيش؟ أقول مثل من جاء وأثبت الاستواء وقال معناه الاستيلاء، استوى بمعنى استولى. طيب يا أخي، ليش أنت أولت الاستواء، حرفت معنى الاستواء من الاستواء بمعنى العلو والارتفاع إلى الاستواء بمعنى الاستيلاء، وقلت استوى يعني استولى، كقول الشاعر عندهم هم يستدلون بهذا، يقولون: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. هذا تحريف، حرف استوى إلى استولى. ليش يا أخي تقول يقول هربا من مشابهة الله للمخلوقين؟ فكيف يعني استوى يعني زي المخلوق يعني استوى؟ لا نخليها استولى. فنقول له: يا جاهل، أنت وقعت في شر مما هربت منه، لأنك لما تقول استوى بمعنى استولى كأنك جعلت لله من ينازعه في هذا الملك وفي هذا العرش، فقلت استولى يعني هناك من ينازعه، من يملك أن ينازعه، فجعلت الله ضعيفا قليل القدر ينازعه أحد في عرشه وفي ملكه، فأنت تريد أن تنفي المشابهة ووقعت في أسوأ منها. لكن لما ما تقول مثل ما قال الإمام مالك وقالت أم سلمة وعبد الرحمن بن أبي ربيعة وغيرهم من أهل العلم، تقول استوى على عرشه، الاستواء معلوم لأن معناه على وارتفع، استوى الاستواء معلوم والكيف مجهول، فتثبت لله عز وجل الاستواء بمعنى المعروف على الوجه اللائق بجلاله. من التحريف اللفظي من حرف من المعتزلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال إلى ربها ناظرة مو يعني ترى الله، لا، إلى ربها ناظرة يعني منتظرة تنتظر، ففسر إلى ربها ناظرة بمعنى. وهذا جهل بالعربية، فإن الانتظار لا يعد بحرف الجر إلى، لا يقال في الانتظار إن أنا أنتظرك، أقول إلى أنتظرك، إلى انتظار، هذا ما يصبح، فهذا جهل بالعربية ونفي لما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم أتمارون في رؤية ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر، فشبه رؤية برؤية ولم يشبه مرئي بمرئي. فأنت تأتي وتحرف هذه اللفظة في الآية عن معناها بأن تجعل لها لفظ آخر فتقول إلى ربها ناظر يعني منتظرة، هذا تحريف لفظي. التحريف المعنوي هو الذي يعبر عنه العلماء بالتأويل، يعني لما أولوا الاستواء بالاستيلاء جمعوا نوعي التحريف، حرفوا استوى استولى وتأول، ولما حرفوا إلى ربها ناظرة حرفوا اللفظ وتأول. ومثله لما يأتي إنسان إلى إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل فيقول معناها الحفظ، فيقول معناها الحفظ خلاص، ولتصنع على عيني يعني في حفظي، هذا تأويل وهو تحريف، تحريف إيش؟ معنوي، تحريف معنوي. قال ولا تعطيل، التعطيل هو سلب معنى الصفة، فيقول الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فيثبت الصفة وينفي معناها، هذا تعطيل. ورد عن بعض السلف أنه قال المشبه يعبد صنما، المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. ويذكر عن محمود سبكتكين أنه كان في مجلسه العلماء يتناظرون، فقال لرجل من المتكلمين صف الله، قال الله لا فوق لا تحت لا أمام لا خلف لا يمين لا يسار. فقال محمود سبكتكين والله لو أردت أن تصف العدم لما وصفته بأكثر من هذا، ولذلك المعطل يعبد عدما. ومثله كما يقول بعض السلف كمثل رجل قيل له أعندكم نخلة؟ قال نعم. قيل له صفها لنا، ألها سعف؟ قال لا ليس لها سعف. ألها تمر؟ قال لا ليس لها تمر. ألها جذع؟ قال لا ليس لها جذع. في نخلة في بيتهم؟ ما في نخلة. فالتعطيل نفي الصفة، نفي الصفات، هذا التعطيل. قال ولا تكييف، يعني أن تقول أن هذه الصفة كيفيتها كذا كيفيتها كذا، فهذا فيه تشبيه للخالق بالمخلوقين. والعلماء يقولون كما أثبتت لله ذاتا تختلف عن الذوات فأثبت لله صفة تختلف عن الصفات، فإن الصفة تتبع الذات، فلا تكيف صفات الله بصفات غيره، ولا تأتي بلوازم صفات المخلوقين وتثبتها لله، فإن هذا من التكييف والتشبيه. قال ولا تمثيل، فتمثل صفات الله بصفات خلقه، والأصل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المماثلة وأثبت الصفة، صفة السمع وصفة البصر. وهذه القاعدة الثانية. إذن القاعدة الأولى أن الأسماء والصفات توقيفية، القاعدة الثانية أن الأسماء والصفات تثبت لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الآن شيخ الإسلام رحمه الله طريقته يجمل ويفصل، هو يشرح كلامه الآن، هو يشرح ما تقدم فيقول فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. اللحد والإلحاد يعني الميل، ومنه أن القبر يكون لحدا أي حفرة هكذا ثم هكذا على الجانب، ويسمى لحد لأنه مال عن الحفرة الأصلية. فيلحدون أي يميلون في صفات الله وأسمائه عن الصراط المستقيم، عن الصراط المستقيم. لا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. كأن سائلا يقول لما منعت أن يسمى الله وأن يوصف الله إلا بما جاء في الكتاب وفي السنة؟ فأجاب شيخ الإسلام عن هذا بقوله لأن الله سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا. يعني لو سألنا إنسان قال ليش نقتصر في أسماء الله وصفاته على ما ورد في الكتاب والسنة، فهذا هو الجواب. من أعلم الناس أيضا بالله؟ رسله، ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو يبين الآن لماذا نقتصر في تسمية الله عز وجل على ما جاء في الكتاب والسنة. لماذا؟ بين لك ما يتعلق بالاقتصار على الكتاب، ثم قال ثم رسله صادقون مصدقون، لأنهم يخبروا عما أوحى الله عز وجل إليهم بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. واضح؟ مسألة، أسماء الله وصفاته توقيفية، إذا أردت أن تسمي أو تصف توقيفيا، باب التسمية والصفة توقيفي، وباب الخبر عن الله تخبر عن الله الأمر فيه واسع. فلك أن تخبر عن الله عز وجل بأنه موجود، لكن ليس لك أن تسمي الله موجود. تخبر عن الله عز وجل بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه خبر من باب الخبر، ويكون المعنى بقولك قديم هو الأول الذي ليس قبله شيء. لذلك يقول ابن تيمية من أخبر عن الله بأنه قديم يسأل ما مرادك بالقديم، فإن ذكر من المعنى ما يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم أنه الأول الذي ليس قبله شيء فهذا يسوق، ولا حرج فيه في باب الإخبار لا في باب التسمية عن اسم الله أو صفاته، لأن هذه إيش؟ توقيفية. فباب الخبر أوسع من باب، مثلا نقول إن المشرع ونريد الله، نخبر عن الله بأنه مشرع، لكن لا نصف الله بأنه، لا نصف الله نثبت له صفة، نقول صفة التشريع، أو نسمي الله بأنه المشرع، لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي. ثم قال رحمه الله: ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجه الشاهد في هذه الآية أنه جمع بينه سبحانه وتعالى وبين رسله فيما يتعلق بوصفه، فدل ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يسمي الله أو يصف الله سبحانه وتعالى بغير ما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله منه سبحانه وتعالى، ورسله صلى الله عليه وسلم ورسله سبحانه وتعالى هم المبلغون عنه عز وجل. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نحن نحمد الله ونثني عليه لأنه هدانا لما ضل عنه الآخرون. كثير من الأمم، كثير من الفرق ضلت في هذا الباب، فسمت الله ووصفت الله بأسماء وأوصاف لم تأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من الأرض وملء السماء أن هدانا إلى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى التي لا تحصى. أسماء الله وصفاته لا تحصى، ولذلك الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أصاب امرؤ هم قط فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ها؟ أقول هذا الحديث عن ابن مسعود حديث ثابت، فيه دلالة أن أسماء الله غير محصورة ولا يحيط بها أحد. طب قد يقول قائل: يا شيخ، الرسول أثبت أن أسماء الله محصورة 100 اسم، جزاك الله خير، أن أسماء الله محصورة 100 اسم، فقال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. قلت: 100، لا 99، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. أقول: لا، هذا الحديث لا يفيد حصر أسماء الله، إنما يفيد أن من أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. من أسماء الله الكثيرة 99 اسما، ف99 اسما ليست إحصاء لأسماء الله، إنما إحصاء لأسماء لها هذه الخاصية أن من أحصاها دخل الجنة، وإلا أسماء الله غير محصورة. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول. هذه القاعدة الثالثة في الأسماء والصفات، أن أسماء الله وصفاته بين النفي والإثبات، فنحن نثبت لله ما أثبت لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، فلا تأخذه سنة ولا نوم. وما ربك بظلام للعبيد، ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه ونثبت لله ما أثبته لنفسه، فليس التنزيه نفي محض وليس التنزيه إثبات محض، لا، إنما نصف الله في الإثبات بما وصف به نفسه وننفي عن الله ما نفى عن نفسه، لا تأخذه سنة ولا نوم. فهو يقول: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذه 3 قواعد مهمة في الأسماء والصفات: أن أسماء الله وصفاته توقيفية، أن أسماء الله وصفاته تثبت له سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، أن الأسماء والصفات تثبت في النفي وفي الإثبات، كلها تبعا لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، انتهى شيخ الإسلام من تقرير القاعدة في الأسماء والصفات. بعد كذا ماذا سيصنع؟ سيورد جملة من الآيات ومن الأحاديث فيها ذكر صفات الله سبحانه وتعالى أقف عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم في الغد بعد العصر، بعد العصر إن شاء الله. في أسئلة؟
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع
بالله. أيوة دحين بعد الأسئلة نسأل هذه الأسئلة. لا على كلامنا المصلحة العامة.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما هو منهجكم في المؤخرة من بعض المسلمين في الأرض في هذه البلاد المباركة؟ أحبنا أن نشكرين ونقسم بين القول.
ناس ما فهمت شو السؤال. في الفتنة المؤخرة ماني فاهم السؤال والله، ايش تقصد بالفتنة المؤخرة؟ فين؟ في أي مسألة؟ هل ايه؟ مثال مثال عشان اعرف من السائل ايش الفتنه المؤخره، ايش الطعن بين طلبه العلم، ايش اللي صار، اي مساله بالذات؟ يعني ترى المسائل الكثير اللي فيها الاخذ والرد، ايش المساله عشان اتصور الحكم على شيء فرع عن تصوره؟ عموما انا اقول كلمه عامه وهي نصيحه عامه لكل طلبه العلم، انا أنصح دائماً طلاب العلم أن لا يتدخلوا في المسائل العامة التي تحصل بين يعني العلماء والطلاب طلاب العلم الكبار، يترك العلماء وطلاب العلم الكبار يعني حتى تنجلي المسألة، وهو يبقى على أصله في طلب العلم من الكتاب والسنة واتباع أهل العلم وأهل الفضل، وينتظر النتيجة النهائية. أما إذا حصلت مشكلة بين هذا العالم وهذا الطالب، أو بين هذا الطالب الكبير وهذا العالم، أو إلى آخره، وصار أخذ ورد في بعض المسائل، يلا تقسم الشباب، هذا حزم مع هذا العالم وهذا حزم مع هذا الطالب، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. ينبغي لطالب العلم أن يوطن نفسه، أن ينأى بنفسه عن هذا الباب، وأن يجعل طريقته الأصلية هي طلب العلم الشرعي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزم أهل العلم الكبار، يلزم أهل العلم الكبار ويأخذ منهم. أما أن يشغل نفسه ببنيات الطريق فإنه يوشك أن لا يصل إلى بغيته، ويوشك أن ينحرف عن الجادة ويتعصب، فإذا دخل التعصب ودخل التقليد ودخلت المتابعة لهؤلاء وهؤلاء حصلت المشكلة. ولذلك دائما ينبغي أن يوطن طالب العلم نفسه أن ينأى بنفسه عن مثل هذه المشاكل وعن مثل هذه الأمور، ويكون تابع لأهل العلم المعروفين بأنهم من أهل السنة والجماعة، وإذا حصلت مسألة لم يتضح فيها الحق لا ينحاز إلى هنا ولا هنا، إنما يلزم الدليل وينتظر على ما تنجلي به المسألة، ولا يسلك مسلك التعصب ولا مسلك التقليد. أسأل الله التوفيق للجميع. نعم.
شيخ الفاضل،
ما معنى
على فهم السلف الصالح؟
معنى على فهم السلف الصالح أنك أيها المسلم لا تسلم ولا تغنم في متابعة الدين وسلوك المحجة إلا باتباع ما كان عليه السلف الصالح. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل للميموني تلميذه: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لابد أن تحرص أن تتابع ما كان عليه السلف الصالح. في المسائل التي تكلموا فيها لا تحدث قولا خارجا عن أقوالهم. ترى هذا من أصول الفقه، العلماء في الأصول نصوا أنه لا يجوز إذا اختلف العلماء من الصحابة أو من السلف في المسألة في فهم الآية أو الحديث على أقوال، لا يجوز إحداث قول خارج عن أقوالهم. ولذلك لما قال ابن قتيبة في تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤية الهلال قال: فإن قم عليكم فاقدروا له، قال فاقدر ابن قتيبة فسر فاقدروا له، قال تفسيره فاقدروا له أي أقدروا له بحساب أهل الفلك. رد عليه السرقسطي في كتابه غريب الحديث قال: يكفي في رد هذا القول أنه قول لم يقل به السلف، أو ذكر هذا ابن عبد البر أو غيره يمكن نسيت، قال يكفي في رده أنه لا سلف له. ليش؟ لأن القاعدة أنك لازم تفهم المسائل على ضوء فهم في المسائل التي تكلموا فيها لا تخرج عن أقوالهم، وفي المسائل التي لم يتكلموا فيها لا تخرج عن طريقتهم في الاستدلال والاستنباط. تشوف إيش هي القواعد التي بنى عليها السلف فقههم واستنباطهم تمشي عليها. ولذلك بعض الأقوال يكفي في ردها أن تقول هذا خارج في كلامه عن سنن أهل العلم في الاستنباط والاستدلال. الآن هناك من يدعو إلى التجديد في أصول الفقه ويقول نجدد في أصول الفقه فنأتي بالإجماع. إيش هو الإجماع؟ قال إجماع الجماهير، مو العلماء، جماهير الناس، جمهورية ديمقراطية، إذا اتفقوا الناس على كلمة خلاص هذا إجماع، هذا خروج عن سنن أهل العلم في معنى الإجماع. فإن الإجماع اتفاق مجتهدي العلماء في الأمة في عصر من الأعصار، صح ولا لا؟ هذا خرج به. فإذا على فهم السلف الصالح إن كان في مسألة تكلموا فيها لا تخرج عن أقوالهم ولا تحدث قول خارج عن أقوالهم. ولذلك جعلوا من صفات المجتهد التي ينبغي أن يوصف بها قبل أن يتصدى للاجتهاد أن إيش؟ أن يكون عالما بمواطن الإجماع ومواطن الخلاف. ليش اشترطوا علمه بالخلاف؟ حتى لا يأتي في مسألة مختلف فيها فيخرج عن خلافه، وفي مسألة مجمع عليها فيذكرها خلافا وهي مجمع عليها. فإذا كانت المسألة حادثة لم يتكلموا عليها لا يخرج عن طريقتهم في الاستدلال والاستنباط. إذن فهم السلف الصالح، اتباع فهم السلف الصالح، لزوم فهم السلف الصالح بهذين المحورين: في المسائل التي تكلموا فيها لا نخرج عن أقوالهم، في المسائل التي لم يتكلموا فيها لا نخرج عن طريقتهم في الاستدلال والاستنباط. فقول الإمام أحمد للميموني: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إذا كانت من النوع الأول واضح، إذا كانت من النوع الثاني نقول نعم ليس لك إمام في الطريقة في الاستنباط والاستدلال، لا تخرج عن طريقة السلف الصالح. هذا معنى فهم السلف الصالح. طيب سؤال: لماذا كان فهم السلف الصالح شعار أهل السنة والجماعة؟ ليش تجيب هذا؟ أحسنت، هذا من الجواب، لكن أنا أعطيك ما يشمل هذا الجواب اللي قاله الأخ. صحيح، عندك جواب ثاني في قوله؟ أحسنت، هذا هو الجواب. نقول لماذا كان فهم السلف الصالح هو شعار أهل السنة والجماعة؟ أقول لأن الله أمرنا بذلك، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين أول ما يصدق على من؟ على السلف الصالح وأولهم الصحابة. ولذلك الرسول جعل شعار الفرقة التي تنجو ومن صورة وظاهرة قال ما أنا عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ما المراد بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده؟ أي طريقتهم في اتباع أثره صلى الله عليه وسلم وفي فهمهم وتعاملهم مع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. إذا علمت هذا علمت لما كان من شعار أهل السنة والجماعة لزوم ما كان عليه السلف الصالح والفهم على طريقة السلف الصالح. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما حكم التفريق بين فرقة الناس والطائفة المنصورة؟ وما حكم قولي أنت الجماعة علوم متوحدة؟
أما قولهم أنت جماعة ولو كنت وحدك، هذا حق، أي أنت على دين وعلى صراط مستقيم ولو كنت لوحدك، كما قال الفضيل بن عياض: أسلك طرق الهدى ولا يضرك كثرة الهالكين، وأسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا يغرك كثرة الهالكين. خلاص. وإن إبراهيم كان أمة قانتا، فإذا أنت عرفت الحق ولزمته لا يضرك أن الناس يخالفونك، ما دمت أنت على هدى وعلى يقين وعرفت أن هذا الحق بقال الله وقال رسوله وما جاء عن السلف الصحابة فأطمأننت إليه، فالزمه ولا يضرك، أنت لوحدك جماعة. والرسول يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أما سؤال الأخ، سؤال في فقرتين، السؤال الفقرة الثانية قال: ما معنى قولهم أنت أسلك الحق وأنت لوحدك جماعة؟ السؤال الأول إيش؟ أما التفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فهذا التفريق حكمه أنه بدعة وإحداث في الدين، لأنه قول لم يقله أحد من السلف، وترتب عليه أن الفرقة الناجية غير منصورة، وهذا كلام لا يقول به السلف الصالح، لا يقول به السلف الصالح، فهو إحداث قول في فهم الحديث لم يأتي عن السلف الصالح، فحكمه أنه بدعة. نعم. هذا من التحريف في اللفظ، وكلم الله موسى تكليما، فجعل الفاعل للتكليم من؟ موسى. هذا من التحريف في اللفظ، وذكره العلماء مثال على هذا الباب، فهذا تحريف في اللفظ وتصرف في كتاب الله بما لا يحل، تصرف في كتاب الله سبحانه وتعالى بما لا يحل ولا يجوز، وذكره العلماء من باب التحريف في اللفظ. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: قلت بارك الله فيكم، ان الله عز وجل يخبر عنه بانه مشرك ولا يوصف بذلك، وقد قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين الايه، لا يؤخذ من هذا صفه التشريع لهم؟
يؤخذ من الايه ان الله يشرع لنا، فيخبر عنه أنه مشرع كما أخبر الله سبحانه وتعالى، لكن لا يسمى بأنه مشرع، فلا يقال من أسمائه أنه مشرع. أما أنه يوصف فنقول هذه الآية جاءت في الإخبار عنه سبحانه وتعالى، هذا باب الخبر، ولم يأتي في كلام السلف رضوان الله عليهم وصف الله بأنه مشرع، وصف الله بأنه مشرع، فنحن نقف في فهم النصوص وما يتعلق بها على ما جرى عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال هل هذا تحريف لفظي ومعنوي؟
هذا تحريف لفظي ومعنوي، تحريف لفظي إذا فسروا ناظرة بمعنى منتظرة، وهو معنوي لأن هذا المعنى الذي أرادوه بدل معنى الرؤية، فاجتمع فيه المعنيين، وأهل العلم ذكروا في باب التحريف اللفظي. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل بينتم لنا الفرق بين التكييف والتمثيل والتشبيه؟
هل إيش؟
هل بينتم لنا الفرق بين التشبيه والتمثيل والتكييف؟
والتكييف؟ التشبيه والتمثيل واحد، فقط أنك في العبارة تقول يشبه كذا أو تقول مثل كذا، التشبيه والتمثيل واحد، والتكييف أيضا، لكنك في التكييف تبين الكيفية، وفي التشبيه تطلق الشبه، وفي التمثيل تطلق المثل، تقول مثل الله في كذا كذا، مثل كذا كذا، هذا التمثيل، والتشبيه تقول يشبه الله كذا، يشبه الله كذا، هذا التشبيه. فالتشبيه والتمثيل والتكييف كلها في النهاية يجمعها معنى واحد، وهو مشابهة الله بخلقه. ولذلك جاء النص في القرآن على التمثيل، قال ليس كمثله شيء، خلاص، وشمل هذا معنى التشبيه ومعنى التكييف شبه ما. ولذلك بعض أهل العلم من المعاصرين يقول لو اقتصرنا على كلمة لا مثيل له ولا يمثل بغيره لكفى ذلك عن التشبيه وعن كلمة التكييف، فهي تذكر كمترادفة لتوضيح المعنى.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ما مدى صحة قولي الله موجود في السماء؟
الله موجود في السماء، يعني إذا أردت بكلمة السماء جهة العلو فالله في السماء، فالله أأمنتم من في السماء؟ فالله في السماء. لما سأل الرسول الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء، وهذا في قوة الله موجود في السماء إذا أردت السماء بمعنى جهة العلو. أما إذا أردت بالسماء السماء هذه التي نراها وجعلتها ظرفا لله فهذا لا يجوز، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله مستوى على عرشه فوق سماواته. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل اختلف الصحابة في العقيدة؟ وهل يستدل بهذا الاختلاف على جواز وقوع الاختلاف في الأصول وأنه لا يضلل فيه؟
قلنا لكم نعم، حدث اختلاف بين السلف في بعض مسائل تتعلق أو تدخل بالعقيدة، مثل مثلا اختلافهم هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ هل رأى ربه؟ وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية جملة من هذه المسائل، وشيخ الإسلام يقرر أن الاختلاف يدخل في المسائل العلمية وفي المسائل العملية، لكن أصول الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بالله وكذا كأصول عامة، هذه مسائل لا ينبغي أن يكون فيها خلاف. ولذلك من أهل العلم من فرق بين هذه المسائل وبين هذه المسائل، وينبغي أن يفهم أن شهادة أن لا إله إلا الله وفهم معناها والقيام بها هذا هو أصل الدخول في الدين، فمن لم يتحقق لديه هذا الأمر هذا ما فهم الدين وما عرف الدين، فكيف يقال أنه مسلم؟ لابد أن يحقق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يعرفها، فإذا عرفها هذا هو الأصل. مسائل العقيدة مسائل تتفاوت بين الغموض وبين الوضوح، فقد تأتي مسائل يختلف فيها الناس ويخطئ فيها العالم من أهل السنة والجماعة ولا يوافق عليها وعلى كلامه فيها، فهذه أمور يعني أهل العلم جعلوها من المسائل التي يتطرق إليها الاختلاف، وهناك جماعة من أهل السنة لهم مسائل خالفوا فيها وكلامهم فيها محل نظر عند أهل السنة والجماعة، وهم لم يخرجوا بهذه المسألة عن أهل السنة والجماعة للقاعدة التي ذكرناها لكم من أنه لابد من تحقق قيام الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع حتى يحكم على المخالف بما يناسبهم من البدعة أو من الكفر أو من الضلال ونحو ذلك. نعم. إيش؟
هل المنهج السلفي يعتبر طائفة؟
الرسول قال لا تزال طائفة من أمتي، فسمى خلاص هذا آخر سؤال ولا لا تزيد أسئلة خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف يعني الأمة هذه، قال لا تزال طائفة من أمتي، وصف أنها طائفة، فيوصف أهل السنة بأنهم طائفة. وصف الرسول أهل السنة كلهم بأنهم فرقة من ضمن الفرق الثلاث والسبعين، فهم فرقة وهم طائفة. لكن إن سألتني قلت لي أنه هل المنهج السلفي طائفة وفرقة كهذه الفرقة، أقول لك لا، هو الإسلام الصحيح السالم من البدعة والسالم من الضلالة، وهو الإسلام الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون في كل مكان. هذا المنهج اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لزوم الجماعة، هو الإسلام الحق والدين الحق الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام، وهو الصراط المستقيم. من خالف هذا الصراط هو بعيد وقريب منه بحسب بعده وقربه منه. واضح؟ خلاص. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمسك تشكيلها مع الأسئلة عندك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأسئلة راح انتهى وقتها، ما راح أجاوب ولا راح أغير الوقت أيوة بقينا في مسألة. استريحوا شباب استريحوا، نسينا شيء نسينا أمر. عندنا ثلاثة كتب هدية، الكتاب الأول القواعد التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في باب الأسماء والصفات المقطع الأول. قبل الكلام في شرح كتاب الواسطية وهو موضوع هذا اللقاء، أقدم مقدمات. المقدمة الأولى العقيدة ودروسها ومسائلها وما يتعلق بها هي من الدين الذي يشمله معرفة الحلال والحرام والآداب والأخلاق وما يتعلق بمسائل العقيدة. والرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذه المسائل الدين، كما في حديث جبريل الطويل لما سأله جبريل في صورة الرجل الأعرابي الذي لا يرى عليه أثر السفر، سأله عن الإيمان وسأله عن الإسلام وسأله عن الإحسان، في كل ذلك يسأله ويصدقه ويقول صدقت، ثم قام وأدبر فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل آنفا إنه جبريل أتاكم ليعلمكم أمور دينكم. وستجدون أن مسائل الإيمان هي أول مسائل يبدأ بها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الواسطية، وعليه فإن ما جرى عليه السلف رضوان الله عليهم أنهم يسمون ذلك كله هو الدين، وتارة يسمونه السنة وتارة يسمونه السنة، فيذكرون من مسائل الدين ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالأحكام كما في كتاب السنة للمروزي. إذن لا يوجد عندنا في الشريعة الإسلامية عند السلف شيء اسمه عقيدة وشيء اسمه فقه، كلها هذه مسائل الدين وأمور الدين. المقدمة الثانية، طبعا المقدمة الأولى يفهم منها أنه لا يوجد تقسيم للدين فروع وأصول، كل دين، كل هذه المسائل هي من أمور الدين. المقدمة الثانية أن مسائل العقيدة ليست محصورة، إنما يذكر العالم من المسائل المتعلقة بهذا الباب ما يخالف فيه أهل البدع أهل السنة. لذلك تجدونهم يذكرون مسائل من الفقه ويدخلونها في العقيدة، طبعا من الفقه بحسب الاصطلاح المتأخر. فمثلا تجدهم يذكرون في العقيدة مسائل المسح على الخفين وهي من مسائل الفقه. ليش ذكروها؟ لأن من أهل البدع من خالف أهل السنة فيها وجعلها شعار له. سيمر معنا في كتاب شرح السنة للمزني أنه ذكر مسألة قصر الصلاة في السفر وهي من مسائل الفقه. لما يذكرها الإمام في العقيدة؟ أقول يذكرها في العقيدة لأن العقيدة من الدين، فهي تشمل كل أمور الدين، وهو ينص في هذا الباب على ما خالف فيه أهل البدع أهل السنة. ولذلك لا تجدون مسائل العقيدة في كتب العقيدة متحدة. قد تجدون كتاب يذكر مثلا 20 مسألة، كتاب آخر يذكر 50 مسألة، كتاب آخر يذكر 20 مسألة وتوسع في مسألتين أو في 3. لما؟ لأن العالم يذكر في هذه الكتب ما تدعو الحاجة إلى ذكره لبيان مخالفة أهل السنة لأهل البدع. لو الآن واحد من أهل العلم يريد أن يكتب عقيدة لأهل السنة، سيدرج فيها مسألة الديمقراطية وحكمها، ومسألة الليبرالية وحكمها، ومسألة العلمانية وحكمها، وسيذكر مسألة الأحزاب والجماعات، وسيطيل الكلام في قضايا الخروج على ولاة الأمر، وهو في هذا لم يخرج عن سنن أهل السنة والجماعة فيما يريدونه في كتب العقيدة. ولذلك تجدون بعض متون كتب العقيدة، هذا المتن تميز بأنه بسط هذه المسألة، وهذا المتن تميز بأنه بسط تلك المسألة، وهذا المتن جاء بهذه الصياغة يختلف عن هذه الصياغة، وفيه أشياء ليست هنا. ليش؟ نقول لأنه مسائل العقيدة من الدين، وإنما ينبه العالم فيها على ما يخالف فيه أهل البدعة أهل السنة. فلا يطلب أنه نحصر مسائل العقيدة، لأنه هي الدين، من الدين، كل الدين. لو جاء اليوم واحد يخالف، ممكن ينص اليوم على القرآنيين وبدعهم وما يتعلق بهم ويدخل ضمن العقيدة، لأنه هذا مذهب اشتهر وانتشر. إذن المقدمة الثانية أن مسائل العقيدة ليست محصورة، وإنما ينبه العالم فيها إلى ما يحتاج إلى ذكره لبيان مباينة أهل السنة لأهل البدعة، ويراعي فيها التنصيص على ما حصل فيه الخلاف. الآخر فالآخر. المسألة الثانية، مسائل العقيدة ليس باللازم أن يكون كل عوام المسلمين يعرفونها، إنما ينبغي أن يعرفوا الأصل، وهو تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه نقطة مهمة، يعني لا نقول مثلا عن الإنسان من المسلمين مدام يجهل بعض مسائل من العقيدة أنه أنت ما عندك عقيدة، نقول لا، الأصل أن يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التي هي حق الله على العبيد، كما في حديث معاذ بن جبل، كما في حديث معاذ بن جبل قال: أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال: لا يا رسول الله. قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فقال: أتدري ما حق العبيد على الله؟ قال: لا يا رسول الله. قال: حق العبيد على الله إنهم فعلوا ذلك أدخلهم الجنة. وهنا يأتيك ميزة كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب المسمى كتاب التوحيد، الذي بناه على بيان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يناقضها. فإن الأبواب إذا استعرضتها في هذا الكتاب من أوله إلى آخره في بيان هذه المسائل التي يحتاجها كل مسلم، هذه ميزة هذا الكتاب، أنه يذكر مسائل التوحيد والعقيدة التي يتحقق بها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي المسائل التي يحتاجها كل مسلم في حياته اليومية من أجل تحقيق هذا المعنى. واضح؟ المقدمة الرابعة، المقدمة الرابعة، ليس عند أهل السنة والجماعة حينما يتكلمون في العقيدة شيء اسمه وجوب النظر أو النظر الواجب، هذا ما هو موجود عند أهل السنة والجماعة. ودليلهم على ذلك قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل أول واجب على المكلف هو النظر، لأنه يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلم يذكر وجوب النظر، إنما ذكر وجوب تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واضح؟ فما يذكر في متون الأشاعرة والمتكلمين في العقيدة ويجعلونه أول مسألة وهي أول واجب على المكلف هو النظر، فنقول هذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، ليس من مذهب أهل السنة والجماعة. الواجب على كل مسلم وعلى كل مكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما نص على ذلك أبو المظفر السمعاني رحمه الله في كتابه الانتصار للسنة، ونقل عنه الأصفهاني هذا الكلام في كتابه الحجة، نقل هذا الكلام عن أبي المظفر السمعاني واستدلاله بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، قال فيه دلالة على أنه ليس أول واجب على المكلف هو النظر، إنما أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقدمة التالية، المقدمة التالية، مسائل العقيدة، مسائل العقيدة ما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه يجب على المسلم أن ينتبه لها وأن يراعيها، وتحقيق معنى الشهادة هذا من أهم الأمور التي على المسلم أن يراعيها. لكن هناك مسائل في العقيدة قد تكون غامضة، قد تكون غامضة وفيقع فيها اجتهاد، فيقع فيها اجتهاد ويتفاوت الناس في ذلك في العلم بها، فيطبق عليها القاعدة الشرعية فيما يتعلق بأمور الاجتهاد. بمعنى، أريد أن أصل إلى بمعنى أنه ليست كل مسألة من مسائل العقيدة، ليست كل مسألة من مسائل العقيدة المخالف فيها يكفر، بل قد يعذر، قد يعذر فيها، وأبواب العقيدة مختلفة، والأصل في ذلك القاعدة المضطردة في باب التكفير أنه لا يكفر المعين إلا بعد قيام الحجة، بأن يتحقق الإنسان من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وهذا مضطرد. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان يتباحث ويتناظر مع الجهمية كان يقول لهم أنتم عندي لستم بكفار، مع أن الأقوال التي تقولونها كفر. ليش؟ لأنه لم يتبين من خلال كلامه معهم أن الحجة قامت عليهم، وأنه وتبين له أن هناك مانع من موانع التكفير قائمة. قالوا بينما لو أنا اعتقدت اعتقادكم لكفرت. إذن مسائل العقيدة ليست على درجة واحدة، ويطبق فيها قاعدة وجوب التحقق من قيام الحجة عند تكفير المعين. فلا يجي واحد يقول هذه مسألة من مسائل العقيدة وأنت خالفت فيها فأنت كافر، نقول لا، هذا غير وارد، وإنما تطبق فيه القاعدة المعلومة المضطردة في مسائل الاعتقاد، أنه لا بد من قيام من تحقق قيام الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. واضح؟ مقدمة أخرى وهي تابعة للأولى، أقول لو أردنا اليوم أن نكتب عن مسائل العقيدة، لعل أهم المسائل التي نذكرها ما يتعلق بالشيعة وما يتعلق بمسائل الخروج وبالمسائل الحادثة اليوم. ولذلك طلبة العلم المتخصصين عليهم أن ينتبهوا لهذه المسائل ويشيعوا بين الناس مذاهب أهل السنة فيها، فيبينوا ما يتعلق بالشيعة وبدعهم وضلالهم وانحرافهم وما يخططون فيه وما يخططون به من مكر على أمة الإسلام، وكذا ما يتعلق بمسائل العلمانية، وكذا ما يتعلق بمسائل الليبرالية، وكذا بما يتعلق بمسائل الأحزاب والجماعات. مقدمة أخرى، كتابنا الذي سندرسه هو الواسطية، سمي بالواسطية لأن قاضيا من واسط أتى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وطلب منه أن يكتب له عقيدة، طلب منه أن يكتب له عقيدة يرجع إليها، فكتب ابن تيمية رحمه الله هذه العقيدة في جلسة بعد العصر، كتبها في جلسة بعد العصر هذه العقيدة. ثم حدثت لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك المحنة التي امتحن فيها في مسائل من مسائل الاعتقاد في باب الأسماء والصفات وغيرها، فطلب إحضار هذا المتن وقال أنا أمهل 3 سنوات من يأتي بخلاف ما ذكرته في هذا المتن عن أحد من السلف، اللي هو هذا المتن، واشتهر باسم الواسطية، وبعض الناس يسميه الوسطية. يقول لأن شيخ الإسلام ابن تيمية وصف فيه أهل السنة والجماعة ومذهبهم واعتقادهم بأنهم وسط، وتكرر هذا في أول الكتاب وفي آخره، فقال هذه العقيدة الوسطية التي تمثل أهل السنة والجماعة. وشيخ الإسلام في هذا الكتاب اهتم بالمسائل التي كثر الكلام عليها في عصره، بالمسائل التي كثر الكلام عليها في عصره، وأهمها مسألة الأسماء والصفات، ولذلك توسع فيها، ما تلاقوا في أي متن توسع زي ما في هذا المتن الذي كتبه رحمه الله في العقيدة. وهذا بسبب ما ذكرناه لكم في المقدمات أن كتب العقيدة إنما تنص وتتوسع في المسائل التي كثر فيها خلاف أو التي حدث فيها خلاف أهل السنة لأهل خلاف أهل البدعة لأهل السنة. ومؤلف هذا المتن هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، توفي 728 هجرية عن عمر 63 سنة رحمه الله، فتح الله عليه في علوم السلف وفهم مقالاتهم وفهم كلامهم، وفهم كلامه وما يحدث بينه، ورزقه الله فهما ورزقه الله علما، فصار يتكلم في هذه العلوم ويأتي بمقالات السلف وينصرها ويستدل لها من الكتاب ومن السنة ومن إجماع الأمة، ويقرر المسائل في وقت كاد أن يغلب أهل الكلام والفلسفة على علوم الشريعة، في وقت انتشرت فيه مذاهب الوجودية الحلولية ومذاهب الأشاعرة والمتكلمين والمعتزلة، فوقف رحمه الله في وجه ذلك وقفة قوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. فألف كتبا كثيرة في هذا الباب، ألف درء تناقض العقل والنقل في نقد أصول المعتزلة والأشاعر المتعلقة بتقديم العقل على النص، ألف منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، ألف في بيان ما يتعلق بالصوفية وأحوالهم، وكتب العديد من الرسائل والكتب والفتاوى التي انتشرت في حياته وبعد مماته رحمه الله. ويكفيه فضلا أن من تلامذته ابن قيم الجوزية، فإن مما يدل على فضل العالم كتبه وتلامذته، من تلامذته ابن قيم الجوزية وابن مفلح، في آخرين من أهل العلم الكبار، لكن أشهر من عرف منهم هؤلاء، أشهر من عرف منهم هؤلاء، ابن كثير المفسر من تلامذته، ابن رجب المحدث من تلامذته، الذهبي المؤرخ من تلامذته. فهذا مما يدل على فضل الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. وسميت هذه العائلة بعائلة تيمية نسبة إلى جدتهم، وكانت أمها حامل بها وولدت بها في تيماء، فسماها أبوها تيمية نسبة إلى تيماء، واشتهرت هذه الجدة ونسبت العائلة إليها. وابن تيمية من عائلة علم، فأبوه عبد الحليم كان عالما في المذهب، وجده عبد السلام كان من مجتهدي المذهب الحنبلي، كان من مجتهدي المذهب الحنبلي رحمهم الله. من يتبرع يكون قارئ يقرأ لنا؟ طيب الحمد لله. طيب نبدأ الآن في قراءة المتن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأنذره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.
أقول لن أشرح هذه المقدمة وأسوتي في ذلك الشوكاني، فإنه في كتابه تحفة الذاكرين في شرح كتاب الحصن الحصين لابن الجزري قال: تكرر من العلماء شرح هذه الخطبة والمقدمات ونحوها والكلام فيها مكرور فلن نشرحها، لكن فقط أنبه على مسألة. أقول شيخ الإسلام ابن تيمية عدل عن خطبة الحاجة، وذلك فيه بيان أنه لا يجب في كل مقام أن تذكر خطبة الحاجة، فلو تركت أحيانا لكان في ذلك مصلحة بيان أنها غير واجبة وأنها سنة مستحبة فقط. ولذلك أهل العلم تجدون منهم من يقدم خطبة الحاجة ومنهم من لا يقدم خطبة الحاجة كما ترون في هذا المتن، كما ترون في هذا المتن. بل هناك من أهل العلم من لم يذكر خطبة واكتفى فقط ببسم الله الرحمن الرحيم. من أشهر من فعل ذلك؟ الإمام البخاري. الإمام البخاري أشهر من فعل ذلك، الإمام البخاري. طيب من أشهر من لم يذكر خطبة الحاجة أيضا من العلماء؟ مسلم. مسلم الإمام مسلم كمان ما ذكر خطبة الحاجة، صح ولا لا؟ قبل الإمام محمد عبد الوهاب وقبل غيره الإمام مسلم. أيوة أكرم.
أما بعد، هذا اعتقاد الفرقة النازية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة.
لحظة، قوله هذا اعتقاد، الاعتقاد من عقد القلب، ولذلك يعرفه بعض أهل العلم بأنه القول الجازم في القلب. تقول عقيدتي كذا، أي الذي أقوله جازما به هو كذا. وشاع عند العوام اليوم أنهم يذكرون كلمة أعتقد وما أعتقد بمعنى أظن، بمعنى أظن. وإلا في الأصل العقيدة والاعتقاد هو القول الجازم في القلب، القول الجازم في القلب. فقوله هذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية، قوله هذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية أي هذا القول الذي يجزم به أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية في ما ينبغي أن يكون في قلب كل واحد منهم، ما ينبغي أن يكون في قلب كل واحد منهم. قوله الفرقة الناجية المنصورة، أقول هذا أخذه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق منصورة لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله. ولم يفرق شيخ الإسلام بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كما فرق بعض الناس، وهذا الصحيح عدم التفريق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وتلقيبها بأنها فرقة ناجية، تلقيبها بأنها فرقة ناجية بيانه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت النصارى، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة. وفي رواية قال: الجماعة. فهي فرقة ناجية، أي من الوعيد المذكور في هذا الحديث من كونه كلها في النار إلا واحدة، أي ناجية من الوعيد المذكور في هذا الحديث من كونها كلها في النار إلا واحدة. وانتبهوا لكلمة الوعيد المذكور. إيش يعني وعيد مذكور؟ أقول يعني أن هذا الأمر من نصوص الوعيد، والقاعدة في نصوص الوعيد أن أصحاب هذا الفعل إذا لم يكن شرك فهم في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، فكلها في النار، هذا من نصوص الوعيد. وأصحابه إن لم يكن عملهم شركا في مشيئة الله، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله كلها في النار هذا من الوعيد الذي نطبق فيه هذه القاعدة. فكل من خالف معتقد أهل السنة والجماعة لا نقول أنه كافر في النار، إنما نقول هو معرض للنصوص الوعيد، ما لم يكن القول الذي هو معرض للوعيد ما لم يكن القول الذي قاله إيش؟ شرك، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا معنى الفرقة الناجية. المنصورة، ما معنى المنصورة؟ أقول قال العلماء إن أهل السنة والجماعة فرقة ناجية منصورة. كيف منصورة؟ ونحن نرى الإسلام في المسلمين في أماكن ضعفاء ومغلوبون وإلى آخره، نقول هم منصورون في حال ضعفهم بالحجة والبرهان، وفي حال قوتهم بالسيف والسنان. فأهل السنة والجماعة منصورون، لا يستطيع صاحب ضلالة أو بدعة أن يغلبهم بحجة أو برهان، حتى ولو كانوا ضعفاء، حتى ولو كانوا ضعفاء، لأن حجتهم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ويحتجون بالإجماع والقياس، هذه حجتهم. من يستطيع أن يرد كلام الله وكلام الرسول إذا كان من المحكمات البينات؟ ما حد يستطيع إذا كان مسلم، إذا كان مسلم على أصل صحيح من السنة واتباعه، إنما يخالف هذه أهل البدع والأهواء. فهم منصورون في حال ضعفهم بالحجة والبرهان، وفي حال قوتهم بالسيف والسنان. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله، لا يضرها من خذلها، وهي طائفة منصورة على هذا الوصف الذي ذكرناه لكم. قوله إلى قيام الساعة، أقول جاء هذا في رواية، وجاء في رواية إلى أن يأتي أمر الله، وجاء ما يفسر ذلك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن عيسى بن مريم في آخر الزمان لما ينزل ويقتل الدجال ويخرج يأجوج ومأجوج ويميتهم الله سبحانه وتعالى بأن يرسل عليهم ديدان النغف تأكل في رقابهم حتى يموتوا، ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض حتى تصير الأرض زلقة، ثم تخرج الأرض خيراتها حتى تكفي الرمان الفئام من الناس، خلاص، فيبقى عيسى ومن معه من المؤمنين، ثم يموت عيسى ويبقى شيئا من المؤمنين، ثم يبعث الله ريحا خفيفة تقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. فقوله إلى قيام الساعة يعني إلى قريب قيام الساعة، كما فسرته الأحاديث الواردة، أو كما فسره الحديث الوارد في هذا المعنى، أي إلى قريب قيام الساعة، بمعنى في الوقت الذي يبعث الله عز وجل فيه تلك الريحة الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فتقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية حتى قريب قيام الساعة، يعني إلى ذاك الوقت حيث يقبض الله أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق. قوله أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة أي هم الذين شعارهم لزوم السنة ولزوم الجماعة، لزوم السنة ولزوم الجماعة، كما في الحديث السابق قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي. فهذه السنة وهذه الجماعة، يلزم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما جرى عليه السلف الصالح، ويلزم ما عليه جماعة أهل السنة. والجماعة تطلق بمعاني في الأحاديث، تأتي كلمة الجماعة بمعاني، تأتي كلمة الجماعة بمعنى ما عليه الرسول وأصحابه وأهل السنة من تبعهم بإحسان، وهنا الجماعة بالمعنى الاعتقادي الديني، وتطلق الجماعة بمعنى الطائفة من المسلمين يسمعون ويطيعون لولي أمرهم، فهو أميرهم وهم جماعتهم. وهذه الجماعة بالمعنى الثاني هي التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم في التحذير من الخروج عن جماعة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وهي التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، التي قال فيها: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وهي التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة ابن اليماني لما ذكر ما سيكون في الأمة، قال حذيفة: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر حتى جاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الشر خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: على دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: أقوام يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الخير، يعني الذي على دخن، شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه الجماعة الثانية. إذن المفهوم الثاني للجماعة، الجماعة بمعنى طائفة من المسلمين ولهم ولي أمر يسمعون له ويطيعون له، هذه الجماعة بالمعنى الثاني. إذن الجماعة بالمعنى الأول بمعنى لزوم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، اللي هي الجماعة بالمعنى إيش؟ الديني الاعتقادي. الاسم الثاني الجماعة بمعنى جماعة المسلمين لهم ولي أمر يسمعون له ويطيعون. المعنى الثالث الجماعة بمعنى الحزب، الجماعة بمعنى الحزب، وهذا معنى مذموم لما يسببه من الاختلاف والفرقة بين المسلمين. هنا أهل السنة والجماعة المراد بالجماعة المعنى الأول، المراد بالجماعة المعنى الأول. نعم.
وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
حسب. أقول انظروا، هذه الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية هي التي وردت في معنى الإيمان في حديث جبريل. وشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أجمل فصل المقاطع التالية سيشرح فيها شيخ الإسلام ابن تيمية معنى الإيمان بالله وما يدخل فيه، ثم بعد ذلك يشرح معنى الإيمان بالملائكة، ثم معنى الإيمان بالرسل، ثم معنى الإيمان بالكتب، ثم معنى الإيمان بالقدر. سيشرح هذا قطعة وراء مسألة وراء مسألة. انظر ماذا يقول بعد ذلك:
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا ينشرون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفات فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النفس والعين. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفس والإثبات. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه صراط مستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
كما ترون شيخ الإسلام الآن بيفسر معنى الإيمان بالله. ما معنى أن تؤمن بالله؟ قال ما معنى أن تؤمن بالله؟ أن تؤمن بالله أن تصدق به وأن تعرفه وتعظمه. هذا معنى الإيمان بالله، أن تصدق به وأن تعرفه وأن تعظمه. خلاص، هذا هو الإيمان بالله. هذه الأمور الثلاثة، التصديق والمعرفة والتعظيم، تحتها جملة من المسائل. أهم هذه الجملة من المسائل مسألة هي التي كثر الصراع فيها في عصره وزمنه فبسطها. ما هي هذه المسألة؟ مسألة إثبات أسماء الله وصفاته. مسألة إثبات أسماء الله وصفاته. ليش؟ لأنه رحمه الله رأى كثير ممن ينتسب إلى العلم في زمنه وقبله ومن قبله لا يثبتون أسماء الله وصفاته، يحرفونها، ينفونها، يعطلونها، يتأولونها، يصنعون أمور. فبسط الكلام في تقرير هذه القضية، فذكر عدة أمور، فقال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الجملة حدد عدة أمور. الأمر الأول، حدد قاعدة عامة في أن أسماء الله وصفاته توقيفية، ليس لك ولا لي ولا لغيرنا أن يأتي بأسماء من عند نفسه. فلا يسمى الله ولا يوصف الله إلا بما جاء في الكتاب وفي السنة. لذلك قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه تمثل القاعدة الأولى في هذا الباب، أن أسماء الله وصفاته توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يصف الله أو أن يسمي الله باسم لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن أسماء الله وصفاته توقيفية، خلاص، هذا القاعدة الأولى، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أنه تثبت هذه الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فليست القضية فقط إثبات أسماء وصفات، لا، تثبت هذه الأسماء والصفات بالتوقيف. اثنين، تثبت من غير تحريف. ما معنى التحريف؟ قال العلماء التحريف من الميل، وهو إما أن يكون تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا. التحريف اللفظي مثل إيش؟ أقول مثل من جاء وأثبت الاستواء وقال معناه الاستيلاء، استوى بمعنى استولى. طيب يا أخي ليش أنت أولت الاستواء، حرفت معنى الاستواء من الاستواء بمعنى العلو والارتفاع إلى الاستواء بمعنى الاستيلاء، وقلت استوى يعني استولى كقول الشاعر عندهم، هم يستدلون بهذا يقولون استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. هذا تحريف، حرف استوى إلى استولى. ليش يا أخي تقول يقول هربا من مشابهة الله للمخلوقين؟ فكيف يعني استوى يعني زي المخلوق يعني استوى؟ لا لا نخليها استولى. فنقول له يا جاهل أنت وقعت في شر مما هربت منه، لأنك لما تقول استوى بمعنى استولى كأنك جعلت لله من ينازعه في هذا الملك وفي هذا العرش، فقلت استولى يعني هناك من ينازعه، من يملك أن ينازعه، فجعلت الله ضعيفا قليل القدر ينازعه أحد في عرشه وفي ملكه، فأنت تريد أن تنفي المشابهة ووقعت في أسوأ منها. لكن لما ما تقول مثل ما قال الإمام مالك وقالت أم سلمة وعبد الرحمن بن أبي ربيعة وغيرهم من أهل العلم، تقول استوى على عرشه، الاستواء معلوم لأن معناه على وارتفع، استوى الاستواء معلوم والكيف مجهول، فتثبت لله عز وجل الاستواء بمعناه المعروف على الوجه اللائق بجلاله. من التحريف اللفظي من حرف من المعتزلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال إلى ربها ناظرة مو يعني ترى الله، لا إلى ربها ناظرة يعني منتظرة تنتظر، ففسر إلى ربها ناظرة بمعنى، وهذا جهل بالعربية، فإن الانتظار لا يعدى بحرف الجر إلى، لا يقال في الانتظار إن أنا أنتظرك أقول إلى أنتظرك إلى انتظار، هذا ما يصبح، فهذا جهل بالعربية ونفي لما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم أتمارون في رؤية ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر، فشبه رؤية برؤية ولم يشبه مرئي بمرئي. فأنت تأتي وتحرف هذه اللفظة في الآية عن معناها بأن تجعل لها لفظ آخر فتقول إلى ربها ناظر يعني منتظرة، هذا تحريف لفظي. التحريف المعنوي هو الذي يعبر عنه العلماء بالتأويل، يعني لما أولوا الاستواء بالاستيلاء جمعوا نوعي التحريف، حرفوا استوى استولى وتأول، ولما حرفوا إلى ربها ناظرة حرفوا اللفظ وتأول. ومثله لما يأتي إنسان إلى إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل فيقول معناها الحفظ، فيقول معناها الحفظ خلاص، ولتصنع على عيني يعني في حفظي، هذا تأويل وهو تحريف. تحريف إيش؟ معنوي، تحريف معنوي. قال ولا تعطيل، التعطيل هو سلب معنى الصفة، فيقول الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فيثبت الصفة وينفي معناها، هذا تعطيل. ورد عن بعض السلف أنه قال المشبه يعبد صنما، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. ويذكر عن محمود سبكتكين أنه كان في مجلسه العلماء يتناظرون، فقال لرجل من المتكلمين: صف الله. قال: الله لا فوق لا تحت لا أمام لا خلف لا يمين لا يسار. فقال محمود بكتكين: والله لو أردت أن تصف العدم لما وصفته بأكثر من هذا. ولذلك المعطل يعبد عدما، ومثله كما يقول بعض السلف كمثل رجل قيل له: أعندكم نخلة؟ قال: نعم. قيل له: صفها لنا. ألها سعف؟ قال: لا ليس لها سعف. ألها تمر؟ قال: لا ليس لها تمر. ألها جذع؟ قال: لا ليس لها جذع. في نخلة في بيتهم؟ ما في نخلة. فالتعطيل نفي الصفة، نفي الصفات، هذا التعطيل. قال: ولا تكييف، يعني أن تقول أن هذه الصفة كيفيتها كذا كيفيتها كذا، فهذا فيه تشبيه للخالق بالمخلوقين. والعلماء يقولون: كما أثبتت لله ذاتا تختلف عن الذوات، فأثبت لله صفة تختلف عن الصفات، فإن الصفة تتبع الذات. فلا تكيف صفات الله بصفات غيره، ولا تأتي بلوازم صفات المخلوقين وتثبتها لله، فإن هذا من التكييف والتشبيه. قال: ولا تمثيل، فتمثل صفات الله بصفات خلقه، والأصل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المماثلة وأثبت الصفة، صفة السمع وصفة البصر. وهذه القاعدة الثانية. إذن القاعدة الأولى أن الأسماء والصفات توقيفية، القاعدة الثانية أن الأسماء والصفات تثبت لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الآن شيخ الإسلام رحمه الله طريقته يجمل ويفصل، هو يشرح كلامه الآن، هو يشرح ما تقدم، فيقول: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. اللحد والإلحاد يعني الميل، ومنه أن القبر يكون لحدا، أي حفرة هكذا ثم هكذا على الجانب، ويسمى لحد لأنه مال عن الحفرة الأصلية. فيلحدون أي يميلون في صفات الله وأسمائه عن الصراط المستقيم، عن الصراط المستقيم. لا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. كأن سائلا يقول: لما منعت أن يسمى الله وأن يوصف الله إلا بما جاء في الكتاب وفي السنة؟ فأجاب شيخ الإسلام عن هذا بقوله: لأن الله سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا. يعني لو سألنا إنسان قال: ليش نقتصر في أسماء الله وصفاته على ما ورد في الكتاب والسنة؟ فهذا هو الجواب. من أعلم الناس أيضا بالله؟ رسله، ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو يبين الآن لماذا نقتصر في تسمية الله عز وجل على ما جاء في الكتاب والسنة. لماذا؟ بين لك ما يتعلق بالاقتصار على الكتاب، ثم قال ثم رسله صادقون مصدقون، لأنهم يخبروا عما أوحى الله عز وجل إليهم بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. واضح؟ مسألة، أسماء الله وصفاته توقيفية، إذا أردت أن تسمي أو تصف توقيفيا، باب التسمية والصفة توقيفي، وباب الخبر عن الله تخبر عن الله الأمر فيه واسع، فلك أن تخبر عن الله عز وجل بأنه موجود، لكن ليس لك أن تسمي الله موجود، تخبر عن الله عز وجل بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه خبر من باب الخبر، ويكون المعنى بقولك قديم هو الأول الذي ليس قبله شيء. لذلك يقول ابن تيمية من أخبر عن الله بأنه قديم يسأل ما مرادك بالقديم، فإن ذكر من المعنى ما يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم أنه الأول الذي ليس قبله شيء فهذا يسوق، ولا حرج فيه في باب الإخبار لا في باب التسمية عن اسم الله أو صفاته، لأن هذه إيش؟ توقيفية. فباب الخبر أوسع من باب، مثلا نقول إن المشرع ونريد الله، نخبر عن الله بأنه مشرع، لكن لا نصف الله بأنه، لا نصف الله نثبت له صفة، نقول صفة التشريع، أو نسمي الله بأنه المشرع، لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي. ثم قال رحمه الله: ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجه الشاهد في هذه الآية أنه جمع بينه سبحانه وتعالى وبين رسله فيما يتعلق بوصفه، فدل ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يسمي الله أو يصف الله سبحانه وتعالى بغير ما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله منه سبحانه وتعالى، ورسله صلى الله عليه وسلم ورسله سبحانه وتعالى هم المبلغون عنه عز وجل. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نحن نحمد الله ونثني عليه لأنه هدانا لما ضل عنه الآخرون. كثير من الأمم، كثير من الفرق ضلت في هذا الباب، فسمت الله ووصفت الله بأسماء وأوصاف لم تأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من الأرض وملء السماء أن هدانا إلى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى التي لا تحصى. أسماء الله وصفاته لا تحصى، ولذلك الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أصاب امرؤ هم قط فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أقول هذا الحديث عن ابن مسعود حديث ثابت، فيه دلالة أن أسماء الله غير محصورة ولا يحيط بها أحد. طب قد يقول قائل: يا شيخ الرسول أثبت أن أسماء الله محصورة 100 اسم، جزاك الله، أن أسماء الله محصورة 100 اسم، فقال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قلت 100، لا 99، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أقول لا، هذا الحديث لا يفيد حصر أسماء الله، إنما يفيد أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أسماء الله الكثيرة 99 اسما. ف99 اسما ليست إحصاء لأسماء الله، إنما إحصاء لأسماء لها هذه الخاصية أن من أحصاها دخل الجنة، وإلا أسماء الله غير محصورة. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول. هذه القاعدة الثالثة في الأسماء والصفات، أن أسماء الله وصفاته بين النفي والإثبات، فنحن نثبت لله ما أثبت لنفسه وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، فلا تأخذه سنة ولا نوم. وما ربك بظلام للعبيد، ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه ونثبت لله ما أثبته لنفسه، فليس التنزيه نفي محض وليس التنزيه إثبات محض، لا، إنما نصف الله في الإثبات بما وصف به نفسه وننفي عن الله ما نفى عن نفسه، لا تأخذه سنة ولا نوم. فهو يقول: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذه ثلاثة قواعد مهمة في الأسماء والصفات: أن أسماء الله والصفات توقيفية، أن أسماء الله وصفاته تثبت له سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، أن الأسماء والصفات تثبت في النفي وفي الإثبات، كلها تبعا لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، انتهى شيخ الإسلام من تقرير القاعدة في الأسماء والصفات. بعد كذا ماذا سيصنع؟ سيورد جملة من الآيات ومن الأحاديث فيها ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، فيها ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. أقف عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم في الغد بعد العصر، بعد العصر إن شاء الله. في أسئلة؟ أيوة، دحين بعد الأسئلة نسأل. هذه الأسئلة؟ لا لا، على كلامه المصلحة الآن. في الفتنة المؤخرة، ماني فاهم السؤال والله، ايش تقصد بالفتنة المؤخرة؟ فين؟ في أي مسألة؟ الإيه؟ مثال عشان أعرف. من إيش الفتنة المؤخرة؟ إيش الطعن بين طلبة العلم؟ إيش اللي صار؟ أي مسألة بالذات؟ يعني ترى المسائل الكثير اللي فيها الأخذ والرد. إيش المسألة عشان أتصور؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. عموما أنا أقول كلمة عامة وهي نصيحة عامة لكل طلبة العلم، أنا أنصح دائما طلاب العلم أن لا يتدخلوا في المسائل العامة التي تحصل بين يعني العلماء والطلاب، طلاب العلم الكبار، يترك العلماء وطلاب العلم الكبار يعني حتى تنجلي المسألة، وهو يبقى على أصله في طلب العلم من الكتاب والسنة واتباع أهل العلم وأهل الفضل، وينتظر النتيجة النهائية. أما إذا حصلت مشكلة بين هذا العالم وهذا الطالب أو بين هذا الطالب الكبير وهذا العالم أو إلى آخره، وصار أخذ ورد في بعض المسائل، يلا تقسم الشباب، هذا حزم مع هذا العالم، هذا حزم مع هذا الطالب، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. ينبغي لطالب العلم أن يوطن نفسه، أن ينأى بنفسه عن هذا الباب، وأن يجعل طريقته الأصلية هي طلب العلم الشرعي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزم أهل العلم الكبار، يلزم أهل العلم الكبار ويأخذ منه. أما أن يشغل نفسه ببنيات الطريق فإنه يوشك أن لا يصل إلى بغيته، ويوشك أن ينحرف عن الجادة ويتعصب، فإذا دخل التعصب ودخل التقليد ودخلت المتابعة لهؤلاء وهؤلاء حصلت المشكلة، حصلت المشكلة. ولذلك دائما ينبغي أن يوطن طالب العلم نفسه، أن ينأى بنفسه عن مثل هذه المشاكل وعن مثل هذه الأمور، ويكون تابع لأهل العلم المعروفين بأنهم من أهل السنة والجماعة، وإذا حدثت مسألة لم يتضح فيها الحق لا ينحاز إلى هنا ولا هنا، إنما يلزم الدليل وينتظر على ما تنجلي به المسألة، ولا يسلك مسلك التعصب ولا مسلك التقليد. أسأل الله التوفيق للجميع. نعم.
شيخ الفاضل، هذا زي ما معنى على فهم سلف الصالح؟
ما معنى
على فهم السلف الصالح؟
ما معنى على فهم السلف الصالح؟ معنى على فهم السلف الصالح أنك أيها المسلم لا تسلم ولا تغنم في متابعة الدين وسلوك المحجة إلا باتباع ما كان عليه السلف الصالح. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل للميموني تلميذه: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لابد أن تحرص أن تتابع ما كان عليه السلف الصالح. في المسائل التي تكلموا فيها لا تحدث قولا خارجا عن أقوالهم، ترى هذا من أصول الفقه، العلماء في الأصول نصوا أنه لا يجوز إذا اختلف العلماء من الصحابة أو من السلف في المسألة في فهم الآية أو الحديث على أقوال، لا يجوز إحداث قول خارج عن أقوالهم. ولذلك لما قال ابن قتيبة في تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤية الهلال، قال: فإن قم عليكم فاقدروا له، قال فاقدروا، ابن قتيبة فسر فاقدروا له، قال تفسيره فاقدروا له أي أقدروا له بحساب أهل الفلك. رد عليه السرقسطي في كتابه غريب الحديث، قال: يكفي في رد هذا القول أنه قول لم يقل به السلف، أو ذكر هذا ابن عبد البر أو غيره يمكن نسيه، قال يكفي في رده أنه لا سلف له. ليش؟ لأن القاعدة أنك لازم تفهم المسائل على ضوء فهم، في المسائل التي تكلموا فيها لا تخرج عن أقوالهم، وفي المسائل التي لم يتكلموا فيها لا تخرج عن طريقتهم في الاستدلال والاستنباط. تشوف إيش هي القواعد التي بنى عليها السلف فقههم واستنباطهم، تمشي عليها. ولذلك بعض الأقوال يكفي في ردها أن تقول هذا خارج في كلامه عن سنن أهل العلم في الاستنباط والاستدلال. الآن هناك من يدعو إلى التجديد في أصول الفقه ويقول نجدد في أصول الفقه فنأتي بالإجماع. إيش هو الإجماع؟ قال إجماع الجماهير، مو العلماء، جماهير الناس، جمهورية ديمقراطية، إذا اتفقوا الناس على كلمة خلاص هذا إجماع، هذا خروج عن سنن أهل العلم في معنى الإجماع. فإن الإجماع اتفاق مجتهدي العلماء في الأمة في عصر من الأعصار، صح ولا لا؟ هذا خرج به. فإذا على فهم السلف الصالح إن كان في مسألة تكلموا فيها لا تخرج عن أقوالهم ولا تحدث قول خارج عن أقوالهم. ولذلك جعلوا من صفات المجتهد التي ينبغي أن يوصف بها قبل أن يتصدى للاجتهاد أن إيش؟ أن يكون عالما بمواطن الإجماع ومواطن الخلاف. ليش اشترطوا علمه بالخلاف؟ حتى لا يأتي في مسألة مختلف فيها فيخرج عن خلافه، وفي مسألة مجمع عليها فيذكرها خلافا وهي مجمع عليها. فإذا كانت المسألة حادثة لم يتكلموا عليها لا يخرج عن طريقتهم في الاستدلال والاستنباط. إذن فهم السلف الصالح، اتباع فهم السلف الصالح، لزوم فهم السلف الصالح بهذين المحورين. في المسائل التي تكلموا فيها لا نخرج عن أقوالهم، في المسائل التي لم يتكلموا فيها لا نخرج عن طريقتهم في الاستدلال والاستنباط. فقول الإمام أحمد للميموني لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إذا كانت من النوع الأول واضح، إذا كانت من النوع الثاني نقول نعم ليس لك إمام في الطريقة في الاستنباط والاستدلال، لا تخرج عن طريقة السلف الصالح. هذا معنى فهم السلف الصالح. طيب سؤال، لماذا كان فهم السلف الصالح شعار أهل السنة والجماعة؟ ليش تجيب هذا؟ أحسنت، هذا من الجواب، لكن أنا أعطيك ما يشمل هذا الجواب اللي قاله الأخ. صحيح، عندك جواب تاني في قوله؟ أحسنت، هذا هو الجواب. نقول لماذا كان فهم السلف الصالح هو شعار أهل السنة والجماعة؟ أقول لأن الله أمرنا بذلك، قال تعالى ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين أول ما يصدق يصدق على من؟ على السلف الصالح، وأولهم الصحابة. ولذلك الرسول جعل شعار الفرقة التي تنجو ومنصورة وظاهرة قال ما أنا عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ما المراد بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده؟ أي طريقتهم في اتباع أثره صلى الله عليه وسلم، وفي فهمهم وتعاملهم مع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. إذا علمت هذا علمت لما كان من شعار أهل السنة والجماعة لزوم ما كان عليه السلف الصالح، والفهم على طريقة السلف الصالح. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ما حكم التفريق بين فرقة الناس في القادة والزورة، وما حكم قولي أنت الجماعة ولو كنت واحدا؟
أما قولهم أنت جماعة ولو كنت وحدك، هذا حق، أي أنت على دين وعلى صراط مستقيم ولو كنت لوحدك، كما قال الفضيل بن عياض أسلك طرق الهدى ولا يضرك كثرة الهالكين، وأسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا يغرك كثرة الهالكين. خلاص. وإن إبراهيم كان أمة قانتا، فإذا أنت عرفت الحق ولزمته لا يضرك أن الناس يخالفونك، ما دمت أنت على هدى وعلى يقين وعرفت أن هذا الحق بقال الله وقال رسوله وما جاء عن السلف الصحابة فأطمأننت إليه فالزمهم ولا يضرك، أنت لوحدك جماعة. والرسول يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أما سؤال الأخ، سؤال في فقرتين، السؤال الفقرة الثانية قال ما معنى قولهم أنت أسلك الحق وأنت لوحدك جماعة؟ السؤال الأول إيش؟ أما التفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فهذا التفريق حكمه أنه بدعة وإحداث في الدين، لأنه قول لم يقله أحد من السلف، يترتب عليه أن الفرقة الناجية غير منصورة، وهذا كلام لا يقول به السلف الصالح، لا يقول به السلف الصالح، فهو إحداث قول في فهم الحديث لم يأتي عن السلف الصالح، فحكمه أنه بدعة. نعم.
ما نوع التحليل في من قرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة؟
هذا من التحريف في اللفظ، وكلم الله موسى تكليما، فجعل الفاعل للتكليم من؟ موسى. هذا من التحريف في اللفظ، وذكره العلماء مثال على هذا الباب، فهذا تحريف في اللفظ وتصرف في كتاب الله بما لا يحل، تصرف في كتاب الله سبحانه وتعالى بما لا يحل ولا يجوز، وذكره العلماء من باب التحريف في اللفظ. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: قلت بارك الله فيكم، ان الله عز وجل يخبر عنه بانه مشرك ولا يوصف بذلك، وقد قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين الايه، لا يؤخذ من هذا صفه التشريع لهم؟
يؤخذ من الايه ان الله يشرع لنا، فيخبر عنه انه مشرع كما أخبر الله سبحانه وتعالى، لكن لا يسمى بأنه مشرع، فلا يقال من أسمائه أنه مشرع. أما أنه يوصف فنقول هذه الآية جاءت في الإخبار عنه سبحانه وتعالى، هذا باب الخبر، ولم يأتي في كلام السلف رضوان الله عليهم وصف الله بأنه مشرع، وصف الله بأنه مشرع، فنحن نقف بفهم النصوص وما يتعلق بها على ما جرى عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، قال ان هذا تحريف لفظي ام معنوي؟
هذا تحريف لفظي ومعنوي. تحريف لفظي اذا فسروا ناظره بمعنى منتظره، وهو معنوي لان هذا المعنى الذي ارادوه بدل معنى الرؤية، فاجتمع فيه المعنيين، وأهل العلم ذكروا في باب التحريف اللفظي. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل بينتم لنا الفرق بين التكليف والتمثيل والتشبيه؟
هل إيش؟
هل بينتم لنا الفرق بين التشبيه والتمثيل والتكييف؟
والتكييف، التشبيه والتمثيل واحد، فقط أنك في العبارة تقول يشبه كذا أو تقول مثل كذا، التشبيه والتمثيل واحد، والتكييف أيضا، لكنك في التكييف تبين الكيفية، وفي التشبيه تطلق الشبه، وفي التمثيل تطلق المثل، تقول مثل الله في كذا كذا، مثل كذا كذا، هذا التمثيل، والتشبيه تقول يشبه الله كذا، يشبه الله كذا، هذا التشبيه. فالتشبيه والتمثيل والتكييف كلها في النهاية يجمعها معنى واحد، وهو مشابهة الله بخلقه، ولذلك جاء النص في القرآن على التمثيل، قال ليس كمثله شيء، خلاص، وشمل هذا معنى التشبيه ومعنى التكييف، شبه ما. ولذلك بعض أهل العلم من المعاصرين يقول: لو اقتصرنا على كلمة لا مثيل له ولا يمثل بغيره لكفى ذلك عن التشبيه وعن كلمة التكييف، فهي تذكر كمترادفة لتوضيح المعنى.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما مدى صحة قولي الله موجود في السماء؟
الله موجود في السماء، يعني إذا أردت بكلمة السماء جهة العلو فالله في السماء، فالله أأمنتم من في السماء؟ فالله في السماء. لما سأل الرسول الجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. وهذا في قوة الله موجود في السماء، إذا أردت السماء بمعنى جهة العلو. أما إذا أردت بالسماء السماء هذه التي نراها وجعلتها ظرفا لله فهذا لا يجوز، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله مستو على عرشه فوق سماواتي. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل اختلف الصحابة في العقيدة؟ وهل يستدل بهذا الاختلاف على جواز وقوع الاختلاف في الأصول وأنه لا يضلل فيه؟
قلنا لكم: نعم، حدث اختلاف بين السلف في بعض مسائل تتعلق أو تدخل بالعقيدة، مثل مثلا اختلافهم هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، هل رأى ربه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية جملة من هذه المسائل، وشيخ الإسلام يقرر أن الاختلاف يدخل في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. لكن أصول الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بالله وكذا كأصول عامة، هذه مسائل لا ينبغي أن يكون فيها خلاف. ولذلك من أهل العلم من فرق بين هذه المسائل وبين هذه المسائل. وينبغي أن يفهم أن شهادة أن لا إله إلا الله وفهم معناها والقيام بها هذا هو أصل الدخول في الدين. فمن لم يتحقق لديه هذا الأمر هذا ما فهم الدين وما عرف الدين، فكيف يقال أنه مسلم؟ لابد أن يحقق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يعرفها. فإذا عرفها هذا هو الأصل. مسائل العقيدة مسائل تتفاوت بين الغموض وبين الوضوح، فقد تأتي مسائل يختلف فيها الناس، يختلف فيها الناس ويخطئ فيها العالم من أهل السنة والجماعة، يخطئ فيها العالم من أهل السنة والجماعة ولا يوافق عليها، ولا يوافق عليها وعلى كلامه فيها. فهذه أمور يعني أهل العلم جعلوها من المسائل التي يتطرق إليها الاختلاف. وهناك جماعة من أهل السنة لهم مسائل خالفوا فيها وكلامهم فيها محل نظر عند أهل السنة والجماعة، وهم لم يخرجوا بهذه المسألة عن أهل السنة والجماعة للقاعدة التي ذكرناها لكم من أنه لابد من تحقق قيام الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع حتى يحكم على المخالف بما يناسبه من البدعة أو من الكفر أو من الضلال ونحو ذلك. نعم. إيش؟ الرسول قال لا تزال طائفة من أمتي، فسمى خلاص هذا آخر سؤال ولا لا تزيد أسئلة؟ خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف يعني الأمة هذه، قال لا تزال طائفة من أمتي، وصف أنها طائفة، ويوصف أهل السنة بأنهم طائفة. وصف الرسول أهل السنة كلهم بأنهم فرقة من ضمن الفرق 73، فهم فرقة وهم طائفة. لكن إن سألتني قلت لي أنه هل المنهج السلفي طائفة وفرقة كهذه الفرقة، أقول لك لا، هو الإسلام الصحيح السالم من البدعة والسالم من الضلالة، وهو الإسلام الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون في كل مكان. هذا المنهج اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لزوم الجماعة، هو الإسلام الحق والدين الحق الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام، وهو الصراط المستقيم. من خالف هذا الصراط هو بعيد وقريب منه بحسب بعده وقربه منه. واضح؟ خلاص. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمسك تشكيلها مع الأسئلة عندك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأسئلة راح انتهى وقتها، ما راح أجاوب ولا راح أغير الوقت، ولا راح أغير الوقت. أيوة بقينا في مسألة، استريحوا شباب استريحوا، نسينا شيء نسينا أمر. عندنا ثلاثة كتب هدية، الكتاب الأول القواعد التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في باب الأسماء والصفات، المقطع الأول.